نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في الكلام على قوله تعالى في فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين. وقد انتهينا من الكلام على القيامة الصغرى بمقدماتها وجزائها، فإن القيامة الصغرى هي الموت، القيامة الصغرى هي الموت، ومقدمات هذه القيامة المرض، لأنه علامة عليها. ثم بعد الموت يدخل المرء دار الجزاء الصغرى أيضا، وهي القبر، فإن القبر دار جزاء. فإذا القيامة الصغرى لها مقدمات، وهي الموت، ويتبعها دار الجزاء الصغرى وهي القبر، فإن في القبر جزاء كما مر علينا. الآن نأتي إلى القيامة الكبرى وهي الساعة التي لا بد منها، والتي العباد في غفلة عنها، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. والآن وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالقيامة الكبرى أيضا لها مقدمات ويتبعها دار الجزاء. فتأمل ما أحسن هذا التقسيم، ما أحسن هذا التقسيم. القيامة الصغرى لها مقدمات ويتبعها دار الجزاء الصغرى في القبر، والقيامة الكبرى لها مقدمات ويتبعها دار الجزاء الكبرى، وهي إما الجنة وإما النار. مقدمات القيامة الكبرى هي أشراط الساعة، مقدمات القيامة الكبرى هي أشراط الساعة. فكما أن من رحمة الله بعبده أنه يعطيه علامة على قيامته الصغرى وهي المرض، فكذلك من رحمة الله بعباده أنه يعطيهم علامات على القيامة الكبرى وهي أشراط الساعة، وهي أشراط الساعة. والله عز وجل أشار إلى هذه الأشراط في كتابه، فقال تعالى: فهل ينظرون، أي ينتظرون، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. تأمل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما قال الله عز وجل أخفيها، وإنما قال أكاد أخفيها، فالتعبير بهذا الأسلوب يدل على أشراط الساعة. التعبير بهذا الأسلوب أكاد أخفيها يدل على أشراط الساعة. بل من العلماء من قال أخفيها هنا بمعنى أظهرها، من العلماء من قال في هذا الموضع أن معنى أخفيها أي أظهرها، يعني أكاد أظهرها، وهو كذلك. وذلك لما نصب الله تبارك وتعالى من علامات على هذه الساعة. فإذا أشراط الساعة الله عز وجل أشار إليها في كتابه على سبيل الإجمال وعلى سبيل الخصوص، فذكر الله عز وجل علامات للساعة، علامات مخصوصة، كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة هي من آخر العلامات، واختلف العلماء أيهما يكون آخرا، هل هي أو طلوع الشمس من مغربها، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأما آخر أشراط الساعة فهي النار التي تسوق الناس إلى محشرهم، نار تخرج فتسوق الناس إلى محشرهم، هذه آخر الآيات. ويسبقها آيتان، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يجزم أيهما يقع أولا، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم أن نعلم أن هذه الأشراط هي مقدمات لهذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه العباد. والكلام على أشراط الساعة من أهم الأمور، بل إن محدثكم قبل هذا الدرس ربما لم يكن له العلم المطلوب بهذا الموضوع، فإن بقية الموضوعات موضوعات مطروقة ويسمع فيها الأحاديث كثيرة، كالمرض وكعذاب القبر وكالجنة والنار وما سيكون يوم القيامة، إلا موضوع الأشراط. فموضوع الأشراط موضوع مهمل، ولذلك سوف نؤكد على بعض النقاط الهامة في موضوع أشراط الساعة. فنقول بإذن الله تعالى قل ما تجد صفحة من صفحات المصحف خالية من ذكر اليوم الآخر، ذلكم اليوم الذي يجمع الله فيه العباد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ليجازيهم على ما قدموا، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وفي الحقيقة فإن كثرة ذكر اليوم الآخر في القرآن هو من رحمة الله بعباده. لماذا؟ لأن نظر الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة، نظر الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة، فلو لم يكثر التذكير باليوم الآخر لأخلد الإنسان إلى هذه الدنيا. فكون الله تبارك وتعالى يكثر من ذكر اليوم الآخر هذا من رحمته سبحانه وتعالى، لأن نظر الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة وما فيها من متاع، فينسى اليوم الآخر ولا يعمل له. فكان في كثرة الذكر تذكرة، هذا في الآيات القرآنية. إذن في الآيات القرآنية كثر ذكر اليوم الآخر، وكذلك في الآيات الكونية، وكذلك في الآيات الكونية جعل الله عز وجل بين يدي هذا اليوم علامات مذكرة بقربه، علامات مذكرة بقربه، وهذه العلامات هي أشراط الساعة، وهي مقدمات القيامة الكبرى، كما أن المرض مقدمات القيامة الصغرى. فإذن الله عز وجل ذكر عباده باليوم الآخر في الآيات القرآنية وفي الآيات الكونية، والمراد بالآيات الكونية أي ما يحصل من أشراط الساعة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية عند الإمام مسلم تردد شعبة هل هي من قول قتادة أو عن أنس رضي الله عنه، قال: كفضل إحداهما على الأخرى، كفضل إحداهما على الأخرى. فهذه الرواية مبينة، مبينة المراد بقوله هاتين، كهاتين يعني كفضل إحداهما على الأخرى. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم، قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة كقرب طرف المسبحة من طرف الوسطى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه أو احمرت وجنتاه، وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، يعني صبحكم الجيش ومساكم، يعني إما أن يدرككم الجيش صباحا وإما أن يدرككم مساء، هذا معنى صبحكم ومساكم، يعني خرب العدو منكم، فقرب الساعة منكم كقرب هذا العدو إما صباحا وإما مساء. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الله عز وجل اهتم بذكر هذا اليوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كانوا يشفقون من قيام الساعة عليهم، كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم، وهو حديث طويل، والشاهد منه قوله: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، فخفض فيه ورفع، يعني ذكر من شأنه كله. قالوا: حتى ظنناه في طائفة النخل. تأمل كيف كان تأثرهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ظنناه أنه في طائفة النخل، يعني قريب منا. فهذا يدل على إشفاقهم من الساعة ومن علامتها. وكذلك في حديث حذيفة بن أسيد وهو عند مسلم قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة، يعني من مكان مرتفع، فقال: ماذا تذكرون؟ قال: ماذا تذكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فهذا كان حالهم، قالوا: نذكر الساعة. قال: فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات. لما رآهم يتذاكرون الساعة قال: فإنها لا تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات. الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذه تسع. قال: وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ونحن سنكرر كثيرا هذه الأحاديث التي غاب ذكرها في الناس، التي غاب ذكرها في الناس. فإذا هذا حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم، احفظوا لأنني بعد ذلك سأسأل إن شاء الله. حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم، لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من غرفة وهم يتذاكرون الساعة فسألهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: إنها لا تكون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات. والعلماء يسمون هذه الآيات بعلامات الساعة الكبرى، بعلامات الساعة الكبرى، وسوف نذكر الدليل على هذا التقسيم، تقسيم علامات الساعة إلى كبرى وصغرى: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى. حفظهم سهل، الدجال ومعه نزول عيسى، يأجوج مأجوج والدابة هاتان في القرآن. طيب، وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، هذه سهلة، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، هذه ثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون الساعة وكانوا يهتمون بأمرها. فإذا نحن إذا اهتممنا بذكر الساعة وبذكر أشراطها فنحن موافقين لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللصحابة الكرام ولأتباعهم. طيب، الآن نأتي إلى أشراط الساعة، فإذا هذه مقدمة، نأتي الآن إلى أشراط الساعة ونتكلم عن أشراط الساعة في نقاط. الأولى أن تعلم أنه قد صنف في ذلك مصنفات مستقلة وتابعة، يعني أشراط الساعة صنف فيها أهل السنة مصنفات مستقلة ومصنفات تابعة. فمن التابعة كتاب الفتن في صحيح البخاري، كتاب الفتن في صحيح البخاري، فهذا فيه شيء عن أشراط الساعة. وكذلك من المصنفات التابعة كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم، وإن شاء الله تعالى نحاول أن نمر عليه مرورا سريعا، كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم. وكذلك عند أبي داود كتاب الفتن والملاحم، كتاب الفتن والملاحم، وسوف نفرق بين الفتن والملاحم. وعند الترمذي كتاب الفتن، كتاب الفتن، وقد ذكر فيه أبوابا عديدة تتعلق بأشراط الساعة. وكذلك عند عبد الرزاق في مصنفه باب أشراط الساعة، باب أشراط الساعة. فإذا هذه هي المصنفات الإيش؟ التابعة. فأما المصنفات المستقلة فقد بلغت 23 مصنفا، 23 مصنفا ذكرها الدكتور رضاء الله المبارك فوري في تحقيقه لكتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني المقري، أبو عمرو الداني المقري أحد القراء العشرة، له كتاب بالأسانيد في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر أكثر الكتب استيعابا للفتن وأشراط الساعة. بدأه بما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأه بما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والاقتتال إلى النفخ في الصور بالأسانيد، أبواب مرتبة. فإذن يعتبر من أوسع الكتب وأفضلها في الفتن وأشراط الساعة، كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني المتوفى عام 444، هذا لا ينسى، المتوفى عام 444 من الهجرة. وأول من صنف في أشراط الساعة وفي الفتن، أول من صنف في الفتن وأشراط الساعة هو ابن مهدي رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن مهدي المتوفى عام 198، عبد الرحمن بن مهدي أول من صنف في الفتن وأشراط الساعة، فله كتاب السنة والفتن، له كتاب السنة والفتن. ثم ذكر الدكتور يعني بقية المصنفات، منها كتاب للتويدري إتحاف الجماعة بأشراط الساعة، وهناك كتاب آخر للشيخ عبد المحسن العباد في الرد على من أنكر الأحاديث الصحيحة في المهدي وغيره، وهو يتعلق أيضا بأشراط الساعة. المهم أنه في هذا الكتاب ذكر الدكتور يعني جميع المصنفات التي صنفت في ذلك، في الإذاعة في أشراط الساعة لمن للسيوط ولا للصديق حسن خان؟ لصديق حسن خان، نعم. وهناك الإشاعة، نعم. وكثرة التصنيف، هذه مصنفات مستقلة، كثرة التصنيف في هذا الموضوع إنما يدل على اهتمام أهل السنة والجماعة بهذا الموضوع، وهو موضوع أشراط الساعة لما له من أهمية قصوى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية معنى الأشراط، معنى الأشراط. فالأشراط جمع شرط، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة. قال تعالى فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. قال ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، قال ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وهذه العلامات تبدأ من متى يا خالد؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة، فأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي، قال موتي. والحديث الذي ذكرناه الآن هذا بالنسبة لموته صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ذكرناه الآن إيش؟ ها؟ بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا تبدأ أشراط الساعة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بهذه النار التي تسوق الناس إلى محشرهم. فقول ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة تعريف صحيح، تعريف صحيح، العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقال البيهقي المراد بالأشراط ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها، ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها. وقال الحليمي: أما انتهاء الحياة الأولى فإن له مقدمات كما ذكرنا. قال الحليمي: أما انتهاء الحياة الأولى، هذه الحياة الدنيا، فإن له مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها، تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها. فإذا هذا تعريف ثلاثة من العلماء بينوا فيه أن المراد بأشراط الساعة هي المقدمات والعلامات التي يعقبها قيام الساعة. نعم. وقد جاء التعبير عن أشراط الساعة بألفاظ أخرى، جاء التعبير عن أشراط الساعة بألفاظ أخرى، منها الآيات، منها الآيات. والدليل على هذا حديث حذيفة بن أسيد الذي ذكرناه، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات، عشر آيات. فإذا عندنا أشراط، وكذلك يعبر عنها بالإيش؟ بالآيات. وكذلك من الأحاديث التي تدل على أن أشراط الساعة يطلق عليها آيات حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وسوف نبين إيش المراد بهذه الأولية. إن أول الآيات خروجا، مع إن الدجال قبل ذلك، ونزول عيسى قبل ذلك، والمهدي قبل ذلك، ويأجوج ومأجوج قبل ذلك، فما المراد بقوله ها إن أول الآيات خروجا؟ فخذ هذا الجمع من الحافظ ابن حجر الذي استحسنه العلماء بعده، قال: الآيات أرضية وسماوية، آيات الساعة، علامات الساعة أرضية وإيش؟ وسماوية. طيب طلوع الشمس هذه آية إيش؟ سماوية. فإذا المراد بقوله إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس، يعني أول الآيات الإيش؟ السماوية. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. الشاهد أين؟ في قوله إن أول الآيات، فعبر عن أشراط الساعة بقوله الآيات. قال: وخروج الدابة على الناس ضحا، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يجزم، قال صلى الله عليه وسلم: وأيهما، يعني طلوع الشمس أو خروج الدابة، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، فالأخرى على إثرها قريبة. إذن هذا الحديث الثاني الذي سأطالبكم بإيش؟ بإيش يا أخي؟ بحفظه. حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. فإذا عندنا الأشراط، ويعبر عنها بالإيش؟ بالآيات. اللفظ الثالث: ويعبر عنها بالأمارات، ويعبر عنها أيضا بالإيش؟ بالأمارات. جاء هذا اللفظ في حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم. قال: ولكن سأخبرك عن أمارتها. لما سأله يعني متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أمارتها. أمارتها يعني علامتها. فإذا يعبر عن الأشراط أيضا بالإيش؟ بالأمارات. إذا عندنا أشراط وآيات وأمارات. وذكر الأمارات جاء أيضا في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد، جاء ذكره في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد برقم 8063، ولكن آخره صحيح من حديث أبي سعيد رواه الترمذي. إذن أوله ضعيف ولكن آخره متنه الأخير صح، وهذا سيأتينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة صوته. عذبة يعني طرف صوته، يعني طرف الصوت يكلمك. لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته ويخبره بما فعل أهله من بعده. سبحان الله، يرجع البيت فيأتي الصوت الذي يضرب به ويقول: أهلك فعلنا كذا وكذا وكذا. فهذا من علامات الساعة. فإذا عندنا الأشراط والآيات والأمارات، وكذلك عندنا العلامات. عندنا العلامات جاء أيضا هذا في حديث رواه عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. حديث رواه عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. فيقول قائل: كيف تذكر شهر بن حوشب وهو ضعيف؟ نقول: خذ هذه الفائدة العزيزة، أن شهر بن حوشب إذا روى عنه عبد الحميد ابن بهرام فحديثه يصح مع أن الرجل ضعيف. فإذا إذا قيل في رجل ضعيف ليس معناه أنه ضعيف إطلاقا، فقد يوجد عنه من تلاميذه من يصح حديثه به، كابن لهيعة مثلا. كابن لهيعة حديثه ضعيف، لكن هناك جماعة مخصوصون إذا رأوا عنه فالحديث صحيح. فكذلك شهر ابن حوشب هو ضعيف، لكن إذا روى عنه عبد الحميد ابن بهرام فيكون حديثه صحيحا. لماذا؟ قال الإمام أحمد: حديثه عن شهر، يعني حديث عبد الحميد عن شهر مقارب، يعني مقبول. حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن. يعني عبد الحميد بن بهرام كان يحفظ حديث شهر كما يحفظ السورة من القرآن. هذه تزكية من الإمام أحمد. وقال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهراء. من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهراء. المهم أن عبد الحميد بن بهراء روى عن شهر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل، أو في حديث جبريل، هذا في حديث جبريل رواية أخرى لفظ آخر، فقال السائل وهو جبريل يعني: يا رسول الله، إن شئت حدثتك بعلامتين تكون قبلها. إن شئت حدثتك بعلامتين تكون قبلها. هذا الشاهد قال: بعلامتين. فقال: حدثني. فقال: إذا رأيت الأمة تلد ربها، إذا رأيت الأمة تلد ربها. كيف يعني يا عامر؟ من أحسن التفاسير التي قيلت في هذا: الأمة تلد ربها، يعني المرأة تلد ولدا عاقا كأنه سيدها، يضربها كأنه إيش؟ كأنه سيدها. فالمراد بالحديث كثرة الإيش؟ العقوق. فإذا من علامات الساعة كثرة العقوق، أن تلد الأمة ربها، يعني تلد المرأة ولدا عاقا يضربها كأنه ربها، كأنه سيدها. إذا رأيت الأمة تلد ربها، ويطول أهل البنيان بالبنيان، وعاد العالة الحفاة رؤوس الناس، وعاد العالة الحفاة رؤوس الناس. المهم من هذا الحديث أنه ذكر فيه العلامات. فإذا عندنا أشراط، وعندنا آيات، وعندنا أمارات، وعندنا علامات، وكل هذا لا بأس به. وأيضا هناك معالم، معالم. قال إن شئت حدثتك بمعالم لها، في نفس هذا الحديث رواية أخرى أو لفظ آخر لهذا الحديث، إن شئت حدثتك بمعالم لها. وكذلك من هذه الألفاظ المشاريط، المشاريط. جاء هذا في السلسلة الصحيحة برقم 2771. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة. طبعا نحن لا نريد هذه الأحاديث فقط من أجل اللفظ، وإنما نحن نريدها لأننا نريد أن نعرفها، وهي من علامات الساعة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي، علمها عند ربي. فالذين يتنطعون الآن ويحسبون أن الساعة ستكون في عام كذا، وسوف ننقل لكم عنهم الآن، والعجيب أن منهم أئمة، يعني منهم الطبري ومنهم السيوطي، وقعوا في مثل هذه المضايق. فلما سأل هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، ولكن أخبركم بمشاريطها، وما يكون بين يديها، وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجا، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة، يعني الهرج هذه بلسان الحبشة. صح؟ عندكم الهرج؟ طيب. قال: الهرج بلسان الحبشة القتل، الهرج بلسان الحبشة القتل. قال: ويلقى بين الناس التناكر، ويلقى بين الناس التناكر، كما بدأت بوادره الآن. التناكر يعني الناس كل منهم يتخفى من الآخر وكأنه لا يعرفه، وتسأل الرجل عن جاره: من هؤلاء؟ يقول: والله هؤلاء جيران لنا، لا يعرفهم. يقول: هؤلاء جيران لنا، لا يعرف أن إلا أنهم يعني جيران، لا يعرف أسماءهم ولا يعرف شيئا عنهم. فهذا هو التناكر. فهذا يبدأ رويدا رويدا إلى أن لا يعرف أحد أحدا. قال: ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. ما تلاحظ هذا هنا في هذا المسجد؟ أحيانا أسأل أحد الإخوان، أقول له: من هذا؟ يقول: لا أعرفه، وهو يحضر معه الدرس وهو أخوه. المفروض أن يكون هناك تعارف، فترك هذا التعارف وعدم الاهتمام به هو من بوادر يعني وجود هذه العلامة. ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. فإذن عندنا حتى الآن كم لفظ يا محمد؟ عدها. من الأشراط، أول شيء الأشراط، الآيات، أيوة، العلامات والمعالم والمشارق. فكل هذه ألفاظ مترادفة، كل هذه ألفاظ مترادفة وتدل على ما يكون بين يدي الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يديها. طيب، النقطة التي بعد ذلك: الفرق بين الفتن والملاحم والأشرات. الفرق بين الفتن والملاحم والأشرات. فأما الأشرات فقد عرفناها، أما الأشرات فقد عرفناها. الآن نأتي إلى الفتن والملاحم. تقول: في الغالب أن الفتن تطلق على القتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم بعضا. الغالب أن الفتن ماذا يراد بها؟ القتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم بعضا، هذا في الغالب. ويجوز إطلاقها على الملاحم والأشرات، ويجوز إطلاقها على الملاحم والأشرات. هذا مثل لفظ الإسلام والإيمان إذا إيش؟ إذا اجتمع وافترق. فإذا الأصل في الفتن أنها تطلق على القتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم بعضا، ويجوز إطلاقها على الملاحم والأشرات. بدليل ماذا؟ بدليل ما فعله البخاري. إيش قال البخاري؟ كتاب الفتن، ومع ذلك ذكر فيه إيش؟ أشراط الساعة والملاحم. وكذلك الترمذي قال: كتاب الفتن، وذكر فيه أشراط الساعة والملاحم. إذن هذه الفتن. طيب، الملاحم جمع ملحمة، وهي تطلق في الغالب على القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار، تطلق في الغالب على القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار. ويجوز إطلاقها على القتال بين المسلمين بعضهم بعضا. فإذا عندنا غالب وعندنا جواز، عندنا غالب وعندنا جواز. فالغالب في الملاحم أنها تطلق على القتال بين المسلمين والكفار، ويجوز إطلاقها على القتال الذي يكون بين المسلمين. إيش الدليل على هذا الجواز الثاني؟ التبريزي في مشكات المصابيح، التبريزي في مشكات المصابيح قال: باب الملاحم، ثم أورد تحته حديث: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما إيش؟ واحدة. مع أنه ماذا قال؟ قال باب الملاحم، مع أنه قال باب الملاحم، ومع ذلك أورد تحته حديث: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. فإن الغالب في الفتن أنها تطلق على القتال بين المسلمين بعضهم بعضا مع جواز التعميم، والملاحم الأصل فيها أنها تطلق على القتال بين المسلمين والكفار مع جواز التعميم. وأما الأشرات فقد عرفناها. طيب، إيش الدليل على هذا التفريق بين الفتن والملاحم؟ تقول: الدليل على هذا التفريق ما فعله أبو داود في سننه، ما فعله أبو داود في سننه. أبو داود ماذا قال في كتاب الملاحم؟ قال: باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. تأمل ماذا قال؟ ها؟ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. ماذا أراد يا عامر؟ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم، ماذا أراد؟ ها؟ يعني أنه في الملاحم التي بين المسلمين والكفار ترتفع الإيش؟ التي هي القتال بين المسلمين بعضهم بعضا، وهذا هو الذي يحصل، أن المسلمين إذا كانوا بصدد قتال عدوهم فإن القتال بينهم يرتفع. فإذا ماذا قال؟ قال: باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. وأورد حديثا: أول مرة يعني أعرفه، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع 5221، حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك، وسأطالبكم بهذا الثالث، حديث عوف بن مالك في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم، أبو داود أورد هذا الحديث لماذا؟ ليبين ارتفاع الفتنة في الإيش؟ في الملاحم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن المسلمون إن كانوا في قتال بعضهم بعضا فلا يكون قتال بينهم وبين عدوهم، وإذا كان قتال بينهم وبين عدوهم فلا يكون بينهم قتال. قال صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفي، لن يجمع الله على هذه الأمة سيفي، سيفا منها وسيفا من عدوها، سيفا منها وسيفا من عدوها. فإذن الذين فرقوا بين الفتن والملاحم لهم يعني أدلة على ذلك. هذه النقطة الكام يا أخي؟ هذه النقطة ستكسر. هذه الأبواب يا جماعة يعني كما يقولون تكاد أن تكون نسيا منسيا الآن، الفتن والملاحم والأشراط، الناس لا علم لهم بهذه الأبواب، وهي أبواب مهمة جدا. فالفتن تتنوع. النوع الأول: فتنة الرجل في نفسه، فتنة الرجل في نفسه. كيف ذلك؟ قال: بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة. حمك الله. وهذا واقع، فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة. هذا النوع الأول من الفتن، وأن تتغير حاله من حسن إلى إيش؟ إلى سوء. وأن تتغير حاله من حسن إلى سوء، فتنة الرجل في نفسه. النوع الثاني: فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله، بأن يفسد منزله، بأن يفسد منزله إلى أن يطلق امرأته، يحصل الفساد في البيت حتى ينتهي به الأمر إلى أن يطلق المرأة. وإلى ذلك الإشارة، أو يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم في عرش إبليس على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منزلة من إبليس أكثرهم فتنة، فيأتي ويقول: ما تركته حتى كذا، ما تركته حتى كذا، فلا يرضى إلا بقول من يقول: ما تركته حتى طلق امرأته، ما تركته حتى طلق امرأته. فهذه فتنة الرجل في إيش؟ في أهله. الثالث: فتنة الرجل في جاره ومعاملة الناس، فتنة الرجل في جاره. فالجار قد يكون لك فتنة، وكذلك معاملة الناس والاختلاط بهم. ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، مصلون لأنهم يعرفون التوحيد لن يعبدوا الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم
ولكن رضي بالتحريش بينهم، فهذه ظفر بها الشيطان، هذه ظفر بها الشيطان. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على فتنة الرجل في جاره وعند معاملته للناس. وكذلك حديث حذيفة يدل على هذا، وهو في الصحيحين. قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ شو تستفيد يا خالد من هذا الحديث؟ قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ لما ذكرنا في أول الدرس ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن الصحابة كانوا يهتمون بالإيش؟ بالفتن وأشراط الساعة، فهذا يدل على هذا، فهذا يدل أيضا على هذا. قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال حذيفة: أنا. ثم قال حذيفة: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فإذا هذا الحديث يدل على ما ذكرنا، قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة هينة هذه، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، ليس أسأل عن ذه، يعني عن هذه، وإنما أسأل عن التي تموج كموج البحر. وإنما أسأل، يعني عمر رضي الله عنه يسأل عن الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا. وذلك أن حذيفة رضي الله عنه كان عيش يا جماعة، كان أعلم الصحابة بالفتن، كان أعلم الصحابة بالفتن. نعم. قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك، يعني مدحه، مدحه لحفظه. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الشاهد من الحديث ماذا يا جماعة؟ ها؟ فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. نعم. النوع الرابع من الفتن: فتنة تموج كموج البحر. فتنة تموج كموج البحر، وهي فساد تدبير، وهي فساد تدبير المدينة، فساد تدبير المدينة، وطمع الناس في الخلافة من غير حق، وطمع الناس في الخلافة من غير حق. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه: التي تموج كموج البحر، يعني التي تعم. الفتنة الخامسة أو النوع الخامس: فتنة مالية. فتنة مالية، إيش يعني فتنة مالية؟ يعني غير منتشرة، فتنة مالية، فتنة مالية أي غير منتشرة، والمراد بها تغلب أهل البدع، تغلب أهل البدع. ويمكن أن تسمى فتنة الخلوف، فتنة الخلوف، المشار إليها في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم برقم 50، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. طيب وبعد ذلك قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، والخلوف المراد بهم أهل الشر من أهل المعاصي والبدع، أهل الشر من أهل المعاصي والبدع. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، كما هو حاصل الآن، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هذه فتنة الخلوف، والتي تكون عند فترة الإيش؟ فترة الحق وفترة أهله، فيعلو هؤلاء ويتغلب هؤلاء. فهذا في الحقيقة فتنة للمسلمين، لأنهم يفتنون ببدع هؤلاء وبكثرتهم. ولذلك أنت عندما تدعو يعني أناسا إلى الالتزام بالمنهج الصحيح لا تكون له حجة إلا إيش؟ إلا كثرة أهل الفساد، إلا كثرة أهل الفساد. فكثرة أهل الفساد من الفتن. السادسة فتنة مستطيرة، فتنة مستطيرة منتشرة. إذن السابقة ملية يعني غير منتشرة، يتصارع فيها الحق والباطل، أما هذه فتنة مستطيرة، وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها، تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها، فيرجعون إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، فيرجعون إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. وهذه علامة من علامات الساعة ستأتينا، وقد ذكرها الدكتور الأشقر في صفحة 280. قال عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، وذلك يكون في آخر الزمان عندما يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة باردة فتقبض روح كل مؤمن، ها؟ فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، ويتسافدون تسافد الحمر. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا واريتها وراء هذا الحائط، هذا خيرهم، يقول له هلا واريتها وراء هذا الحائط. فالناس سيعودون إلى الحيوانية وإلى عبادة الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، ألياتهم يعني عجزهن، تضطرب يعني أثناء الطواف حول ذي الخلصة وهو صنم لدوس. نعم. فإذن هذه الفتنة المستطيرة. السابعة فتنة الوقائع المنذرة بالإهلاك العام، فتنة الوقائع المنذرة بالإهلاك العام، كالطوفانات والوباءات والخسوف، ويدخل تحت ذلك أشراط الساعة، ويدخل تحت ذلك أشراط الساعة. هذه فتنة الوقائع المنذرة بالإهلاك العام. هذه التقسيمات لولي الله الدهلوي في كتابه الحجة البالغة، وأنا قد أضفت إليها يعني بعض الإضافات. نعم نعم صحيح مسلم 50. نعم الحجة البالغة أنا ما وقفت عليه لعله في عشرة الساعة طبعا أو في الفتن عموما، لكن هذا نقلا عن يعني مقدمة الدكتور رضاء الله المبارك فيه. طيب النقطة التي بعد ذلك تقول لا بد من الإيمان بما صح من أشراط الساعة، لا بد من الإيمان بما صح من أشراط الساعة، وذلك أن من أصول الإيمان الإيمان بالإيش يا أخي؟ باليوم الآخر، وهذه المقدمات هي من الإيمان باليوم الآخر. فإذن لا بد من الإيمان بما صح من أشراط الساعة. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الفقه الأكبر، كتاب اسمه الفقه الأكبر ينسب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن. قال وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، يعني هذه العلامات حق وسيكون. وقال ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد قال ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه. قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وذكر الحليمي بعض هذه الأشراط ثم قال وكل ذلك مقبول عندنا مصدق به، وكل ذلك مقبول عندنا مصدق به. وقال الطحاوي ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وخروج دابة الأرض من موضعها. وقال السفاريني في لوامع الأنوار وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، طبعا هو له منظومة ويشرحها، وهذا من أحسن الكتب في العقيدة للعلامة السفاريني الحنبلي. وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي. نعم، فإذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أشراط الساعة كبقية عقائدهم فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة التي بعد ذلك، نعم، النقطة التي بعد ذلك نقول ومع كل ذلك فهناك من ينكر أشراط الساعة أو بعضها، أو يتردد في قبول الأحاديث الواردة فيها، أو يتردد في قبول الأحاديث الواردة فيها، ولهم في ذلك شبه زائفة، فيقولون الأحاديث التي في أشراط الساعة أحاديث آحاد لا تبنى عليها عقيدة، وإنما تبنى عليها الأحكام، لأن العقيدة غيب. وهذه في الحقيقة شبهة مخترعة مبتدعة، وقد فندها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، وسوف نبين شيئا من هذا إن شاء الله تعالى. فإذا الذين ردوا أشراط الساعة أو بعضها، لماذا ردوها؟ قالوا لأن الأحاديث التي فيها أخبار آحاد، يعني ليست متواترة، وتمسكوا بهذا الطاغوت، وهو قولهم أن العقائد لا تبنى على أخبار الآحاد، وإنما لا بد لها من أدلة متواترة من القرآن أو من السنة المتواترة. وأما إذا كان الخبر خبر آحاد وهو ما دون المتواتر، قالوا فلا ينبني عليه عقيدة، وإنما يعمل بخبر الواحد في الأحكام العملية. وأما في الأخبار العلمية التي من شأنها أن يعتقدها الإنسان، فهذا لا يكون إلا بخبر متواتر. ومن هؤلاء محمد عبده من الذين أنكروا بعض أشراط الساعة وتأولوها، فعنده المسيح الدجال إنما هو رمز للخرافات والشر، يقول هذا رمز لا حقيقة له. ويقول عن نزول عيسى إن هذا رمز للخير وانتصار الحق، هذا رمز للخير وانتصار الحق. فإذا هذا محمد عبده، والذي نقل عنه ذلك هو تلميذه محمد رشيد رضا هو الذي نقل عنه هذا عند تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. ماذا قال محمد رشيد رضا نقلا عن شيخه محمد عبده؟ قال محمد عبده قال الأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي، وليس في الباب حديث متواتر. فإذا ماذا قال؟ قال الأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطع. ثم جاء بالطامة الكبرى، قال وليس في الباب حديث متواتر. فنقول له أولا، أنت لست من أهل الحديث حتى تعرف أن مسألة ما الأحاديث فيها متواترة أو لا. وكذلك طبعا نحن سنرد على هؤلاء مرة واحدة. فإذا أولهم محمد عبده، قال وليس في الباب حديث متواتر. الثاني هو شيخ الأزهر محمود شلتوت، نقل ذلك عنه الشيخ التويدري في إتحاف الجماعة. واستند شلتوت في إنكاره نزول عيسى إلى نفس شبهة محمد عبده، قال وأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات. ثم ذكر طامة أخرى فقال وهذا قول مجمع عليه، يعني أن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، قال هذا قول مجمع عليه. نقول له وأن لك بالإجماع، أنت لست من المطلعين، بل الإجماع ضد هذا، الإجماع ضد ما ذكر. ومنهم عبد الوهاب النجار في تحقيقه لقصص الأنبياء لابن كثير، ومنهم محمد فهيم أبو عبية، كما رد عليه الشيخ الألباني في كتاب قصة المسيح أو المسيح الدجال ونزول عيسى. الشيخ الألباني له كتاب في قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام. قال الشيخ: وكان من دواعي تأليف هذا الكتاب هو الرد على هؤلاء المبطلين، الرد على هؤلاء المبطلين. فإذا الأمر الذي نحن فيه أمر خطير جدا، وهو أمر هذه الأشراط، منهم محمد فهيم أبو عبية، وهذا مسؤول بعثة الأزهر في لبنان، فانظر كيف أنه مسؤول كبير وهو يعني ينكر نزول عيسى عليه السلام وينكر المسيح الدجال. ومنهم كذلك أحمد شلبي وعبد الكريم عثمان وغيرهم، كما ذكر ذلك صاحب أشراط الساعة وهو يوسف الوابل، يوسف الوابل. وليعلم أن من أنكر نزول عيسى فهو ينكر خروج الدجال، من أنكر نزول عيسى فهو ينكر خروج الدجال أيضا. وكيف هؤلاء ينكرون نزول عيسى والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه؟ قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فإذا عيسى لم يموت، وإنما رفعه الله عز وجل إليه ببدنه وروحه. إني متوفيك، إني متوفيك. الوفاة هنا ليس المراد بها أنه مات، وإنما الوفاة هنا كما يتوفى سبحانه وتعالى الأنفس حين موتها. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طبعا هم يطعنون في الاستدلال بهذه الآية، فيقولون: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت من؟ قبل موت الكتاب نفسه، فيجعلون الضمير يعود على الكتاب، والصحيح أن الضمير يعود على عيسى عليه السلام. طيب الآية الأخرى التي في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، وإنه الضمير أيضا يعود على عيسى لأن السياق في عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة المراد به نزوله عليه السلام. فإذا نزل فهذه من العلامات التي تعلم بها الساعة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والقول بأن خبر الواحد يفيد العمل دون العلم، طبعا هذه قضية الساعة الآن من القضايا التي أثيرت في هذا الوقت، قضية خبر الواحد. خبر الواحد هل هو يفيد العلم أم أننا نعمل به ولا يفيدنا علما وإنما يفيدنا ظنا؟ يفيدنا ظنا يعني يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والصحيح أن خبر الواحد إذا صح واحتفت به قرينة فهو يفيد العلم، فهو يفيد العلم اليقين. فحديث إنما الأعمال بالنيات ليس حديثا متواترا، ومع ذلك نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. هم ماذا يقولون؟ يقول: لا، نحن لا نجزم، لا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، بل يغلب على الظن أنه إيش؟ أنه قاله، وإنما نحن نعمل به. فإذا إذا كان الخبر فيه علم وعمل، تأمل، إذا كان الخبر فيه علم وعمل فهم ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نعمل بالخبر، وأما العلم الذي فيه هذا عندنا على الظن. طيب إذا كان الخبر ليس فيه عمل وإنما فيه اعتقاد كنزول عيسى عليه السلام أو كخروج الدجال، هذا ليس فيه عمل وإنما فيه مجرد ماذا؟ مجرد علم. قالوا هذا لا يفيدنا علما وإنما يفيدنا ظنا، يفيدنا ظنا. والقول بأن خبر الواحد يفيد العمل دون العلم وأنه ليس بحجة في باب العقائد والمغيبات ذهب إليه جماعة من المتأخرين الأصوليين، وأغلبهم من الأحناف، وأغلبهم من الأحناف، وتأثر به سيد قطب والمودودي، وتأثر به يعني بهذا القول سيد قطب والمودودي أنه يفيد الظن. وقد بين العلماء بطلان هذا القول من عدة أوجه، ولذلك جعل البخاري في صحيحه كتاب أخبار الآحاد رحمة الله عليه، في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، وذكر فيه الأدلة التي تدل على أن خبر الواحد معمول به وأنه يفيد العلم، وأنه يفيد العلم. وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة كما سنبين رد عليهم هذه البدعة المنكرة التي هي خلاف إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وكذلك للشيخ الألباني رسالة في هذا، الشيخ الألباني نفسه له رسالة في تثبيت خبر الواحد وأنه يفيد العلم. تقول وبطلان هذا القول من وجوه، بطلان هذا القول من وجوه. ما هو هذا القول؟ أن خبر الواحد لا يفيد العلم. الوجه الأول أنه قول مستحدث مخترع، أنه قول مستحدث مخترع من بنات أفكار المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، فإذن هذا خرج علينا من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. الثاني أن قولهم هذا هو بنفسه عقيدة، صح؟ الآن إذا قالوا خبر الواحد لا يفيد الإيش؟ لا يفيد العلم، هذه إيش هذه؟ هذه عقيدة. فنحن نقول لهم هذه عقيدة، وحتى تثبت فلا بد لها من إيش؟ لا بد لها من إيش؟ من متواتر. فهاتوا التواتر على هذه العقيدة، فهاتوا التواتر على هذه العقيدة. نعم. الوجه الثالث أن التفريق بين العقيدة والأحكام ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. لماذا أنتم فرقتم في خبر الواحد بين العقيدة والأحكام؟ قلتم خبر الواحد نعمل به في الأحكام العملية ولا نعمل به في الأخبار العلمية، لماذا فرقتم بين هذا وذاك وليس هناك دليل على هذه التفرقة؟ بل الدليل على التسوية، الدليل على التسوية بين العقائد والأحكام. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيش؟ أمرا. الأمر هنا إيش؟ مطلق، فيشمل ماذا؟ فيشمل العقيدة ويشمل الإيش؟ ويشمل الأحكام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه الماء هذه التي تفيد العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذه الماء تشمل العقيدة وتشمل الأحكام العملية. قال ابن القيم في مختصر الصواعق وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات يعني في العقائد كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، يعني تحتج بها في العقائد كما تحتج بها في الأحكام. قال ولا زال الصحابة يحتجون بهذه الأحاديث في مسائل العقيدة والأحكام ولم ينقل عن واحد منهم البتة مثل هذا التفريق، مثل هذا التفريق بين العقائد والأحكام. الوجه الرابع هو أن هذا القول وهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم هو أحد الطواغيت الأربعة التي هي أصول الانحراف عند المعطلة. أصول الانحراف عند المعطلة الذين عطلوا الصفات، أصول الانحراف عندهم أربعة، وابن القيم رحمة الله عليه يسميها الطواغيت الأربعة، الطواغيت الأربعة. فإذا كتاب الصواعق المرسلة مبني على رد وعلى كسر هذه الطواغيت. الطاغوت الأول قولهم إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. تأمل، يقولون كلام الله ورسوله أدلة لفظية. إيش يعني أدلة لفظية؟ يعني أدلة سمعية منقولة. قالوا لا تفيد علما ولا يقينا. طيب إيش الذي يفيد العلم واليقين عندكم؟ قالوا البراهين العقلية والحجج العقلية، تفكر وتقول بما أن إذن. فإذا قلت بما أن إذن فهذه براهين عقلية صادقة، وأما النقل مجرد النقل فهذه لا تفيد علما ولا إيش ولا يقينا. إذن هذا هو الطاغوت الأول. قالوا كلام الله ورسوله أدلة لفظية يعني سمعية لا تفيد علما ولا يقينا. الطاغوت الثاني الذي هو أصول من أصول التعطيل قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، وجب تقديم العقل. ولذلك كان على دربهم محمد الغزالي. محمد الغزالي صرح وقال أنا أرد الحديث الصحيح ولو كان في صحيح البخاري إذا كان مخالفا للعقل، صرح. وأنا بنفسي قرأته هكذا لفظه، يقول أنا أرد الحديث ولو كان في صحيح البخاري إذا كان مخالفا للعقل. فإذا هو على مذهب هؤلاء المعطلة في هذا الباب. قال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، هذا الطاغوت الثاني. الطاغوت الثالث قالوا إن آيات الصفات، الآيات التي فيها صفات الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني، قالوا هذه الآيات التي فيها الصفات مجازات لا حقيقة لها. قالوا هذه مجازات لا حقيقة لها، إن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها. الطاغوت الرابع وهو الذي يهمنا قولهم إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم. قالوا أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم، وغايتها أن تفيد الظن، وغايتها أن تفيد الظن. ولأهمية يعني هذا الموضوع، موضوع خبر الواحد، سنبين شيئا منه في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.